يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 58 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لازلنا في الصحيفة 5، شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 27 من أجزاء هذه الصحيفة. تقدم الحديث في الشأن الأول التأسيس، وفي الشأن الثاني أيضا أركان عقيدة التوحيد، وتم الكلام أيضا في الشأن الثالث العبادة، العبادة التوحيدية. في هذه الحلقة سأبدأ معكم في الحديث عن الشأن الرابع، الشأن الرابع من شؤون عقيدة التوحيد، التعمق في عقيدة التوحيد. عليكم أن تلتفتوا إلى دقة العنوان، مثلما ذكرت ذلك مرارا وكرارا في الحلقات الماضية، من أن التوحيد ليس هو الله، التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط. الشأن الرابع، هذا هو عنوانه، التعمق في عقيدة التوحيد، ليس تعمقا في الله، ليس تعمقا في كنه الله، إنه تعمق في شؤون عقيدة التوحيد. هذا هو التعمق الذي أتحدث عنه، وهو شأن مهم ومهم جدا من شؤون عقيدتنا التوحيدية. تعمق، تفعل، إننا نحتاج إلى جهد مضاعف كي نستطيع أن نصل إلى الأعماق. هذا هو التعمق. وتذكروا من أن التعمق هذا ليس في الله وليس في كنه الله. إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا. كلما ازددتم فيه تفكرا كلما ازددتم تحيرا. التعمق الذي أتحدث عنه إنه تعمق في شؤون عقيدة التوحيد، وهذا الأمر ليس باقتراحاتنا أو بحسب تصوراتنا التي لا أصل لها في ثقافة العترة الطاهرة. حينما نتعمق في شؤون عقيدة التوحيد، وشؤون عقيدة التوحيد نأخذها من المعصوم فقط وفقط. من أراد الله بدأ بكم، كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، ومن وحده قبل عنكم. شؤون عقيدة التوحيد لا تؤخذ إلا منهم، له شأن لي بمزابلي سقيفة بني ساعد، ولا شأن لي بقمامتي سقيفة بني مرجعية بني نجف. سأشير إشارات سريعة في بادئ القول لأجل أن أضعكم في جو قريب من معنى التعمق. أنا لا أتحدث عن معنى لغوي، لأن المعنى اللغوي لا ينفع هنا. لابد أن أضع مجموعة من المعطيات في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تليها، بعد أن تجتمع المعطيات من ثقافتهم، من مفردات وعيهم الذي يريدوننا أن نكون عليه. كما قلت لكم سابقا، إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه، سأبقيكم، وهذا ضمان زهرائي، سأبقيكم بقدر ما أستطيع، سأبقيكم ضمن سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، لن أضحك عليكم مثلما يضحك عليكم آيات الله العظمى من الذين ماتوا وضحكوا على أجدادنا وآبائنا ومن الأحياء ومن الذين يقفون في الصف، في صف الغبران، في صف المرجعية. لن أخرجكم من سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن سياج حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليه. هذا ضمان زهرائي بقدر ما أستطيع. ستسألونني عن سنقف يوم القيامة، الموقف طويل، حتى إذا لم نكن قد تعرفنا على بعضنا في الدنيا سنتعرف على بعضنا هناك، المواقف طويلة، سنتعارف هناك على بعضنا، وستفتح كل الملفات قبل الحساب بين الناس، وبعد ذلك تفتح الملفات بين يدي محمد وآل محمد. حكاية طويلة. مناجاة العارفين، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. المناجاة مروية عن سجاد العترة صلوات الله عليه. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، ترسخت، تفعلت، تعمقت، الراسخون في العلم هم المتعمقون في العلم، فالقرآن ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم المتعمقون في العلم. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم. إنما تترسخ أشجار الشوق إلى الله حينما تترسخ أشجار التوحيد، وإنما يترسخ التوحيد بالتعمق في شؤون عقيدة التوحيد ضمن سياجهم، ضمن سياج معارفهم وثقافتهم الذي أشرت إليه قبل قليل. لا شأن لي لا بمجموعات الغلاة الأغبياء ولا بمجموعات عرفاء الشيعة على اختلاف مشاربهم. هؤلاء الذين عثر حظهم وكانت خيبتهم بلا حدود. خرجوا من وادي النور من وادي محمد وأهل محمد وألقوا بأنفسهم في وادي الصوفية من أمثال ابن عربي. أية خيبة هذه؟ أعود إلى مناجاة العارفين: إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم. وتستمر المناجاة تصف هؤلاء المتعمقين: وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. تحقيق، هذا هو التحقيق الذي يؤدي إلى التحقق. التحقيق يقودنا إلى التحقق، إلى التعمق، إلى الترسخ. وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، إلى أن تقول المناجاة: إلهي إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام، إنها أوهام البصيرة وليست أوهام العقل، ومر الكلام في هذا. فأوهام العقل تقود إلى الكفر، هذه أوهام البصيرة. إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب. إنما تتحقق هذه المعاني عبر التعمق في شؤون عقيدة التوحيد. مناجاة العارفين إنها مناجاة المتعمقين في شؤون عقيدة التوحيد. هذه المضامين تتحدث عن متعمقين في شؤون عقيدة التوحيد. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم. وتقول المناجاة أيضا: وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. وتقول المناجاة أيضا: إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب. هذه خواطر الإلهام إنها نتاج من التعمق في شؤون عقيدة التوحيد. إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب. وإلى دعاء من أدعية شهر رجب، وهي أدعية توحيدية خالصة. الدعاء الذي أوله: اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة، من الأدعية التي يستحب أن تقرأ يوميا في شهر رجب. يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام، وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام. هذه المضامين نتاج من التعمق الصحيح. هناك تعمق مدعى يدعيه عرفاء الشيعة وهو هزال، ما هو بتعمق. وهناك تعمق يدعيه الغلاة من أمثال النصيرية وما هو بتعمق، إنه هزال. سيأتينا الحديث تباعا. هذا هو التعمق ضمن سياج ثقافتهم، ضمن سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ضمن سياج حديثهم الذي نعرفه أنه حديثهم، لكن الذي يتناقله النصيريون وأمثالهم من الغلاة. إنني أتحدث عن حديثهم الذي نعرفه أنه حديثهم، وبإمكاننا أن نثبت أنه حديثهم. وجربتم برامجي، إنني أضع بين أيديكم الحقائق الناصعة والبيانات الواضحة التي لا يتطرق إليها الشك بوجه من الوجوه. إنه منهج المعاريض، هذا المنهج المأخوذ من لباب ثقافتهم ومن أصيل فكرهم ومنهجهم صلوات الله عليهم. يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام، وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام. المضامين هي تتوالى. سأذهب بكم إلى المناجاة الشعبانية المروية عنهم صلوات الله عليهم، وإلى هذه الجملة العميقة جدا: إلهي إلهي، واجعلني ممن ناديته فأجابك. لو لم يكن التوحيد عميقا عميقا لما سمعت هذه القلوب نداءه: إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. هذه التطبيقات النظرية والعملية للتعمق في شؤون عقيدة التوحيد. وأذهب بكم إلى دعاء يوم عرفة المروي عن سيد الشهداء. أذهب إلى هذه الكلمات الموجزة: إلهي إلهي، علمني من علمك المخزون. هذا هو التعمق. علمني من علمك المخزون، من أي بوابة؟ من بوابة الراسخين في العلم، المتعمقين في العلم. علمني علمني من علمك المخزون، وصني بسترك المصون. إلهي إلهي حققني بحقائق أهل القرب. مر علينا الكلام في مناجاة العارفين وانشرحت بأي شيء، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. وقلت لكم ذلك التحقيق مقدمة للتحقق، وهذا هو التحقق. إلهي حققني، هذا هو التحقق، حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسلك أهل الجذب. هذا وغيره 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 كثير كثير، وفير وفير، عظيم عظيم في الكثرة اللفظية وفي المضامين المعنوية في منظومة الأدعية والزيارات التي وردتنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل ذلك يخبرنا عن التعمق في شؤون عقيدة التوحيد، ليس تعمقا في الله، ليس تعمقا في كنهه سبحانه وتعالى، إنه تعمق في شؤون عقيدة التوحيد. ومر الكلام في شؤونها، وكل ذلك من عميق ثقافتهم، من نظيف ثقافتهم، من واضح ثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنني أتحدث عن التعمق في شؤون عقيدة التوحيد في هذه الأجواء، في هذه المعطيات، في هذه المضامين التي تقدم الحديث فيها ولا زال متواصلا. تعمق يخبرنا عن أن عقيدة التوحيد في تكامل، في تطور. فعقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل كانت بمستوى العقل البدوي في جزيرة العرب، كانت مقدمة للتوحيد لتنظيف العقول من قذارة عبادة الأصنام، من قذارات الجاهلية بكل أشكالها. ثم دخلنا في مرحلة التأويل، فصار التوحيد أعمق، وكلما تقدمنا كلما تعمق التوحيد. وهذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة، هذا واضح في الخطب التوحيدية، وواضح في معارف التوحيد بحسب ما بينته لكم فيما يرتبط بالأركان الأربعة لعقيدة التوحيد. مضامين التوحيد منتشرة في أدعيتهم، في مناجياتهم، في زياراتهم، في خطبهم، في رواياتهم، في أحاديثهم، فضلا عن الأصل وهو قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وفقط، بعيدا عن قذارات تفاسير نواصب السقيفة، وبعيدا عن قذارات تفاسير نواصب النجف. التوحيد لا ينفك عن التأويل، مرحلة التأويل هي مرحلة تدرجية، تأويل تفعيل، توحيد تفعيل، هو هو. فالتأويل هو التوحيد، والتوحيد هو التأويل، وهذا هو التعمق في التوحيد. الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، لا أدري كيف سأجازي الكليني أنا وأمثالي رضوان الله تعالى عليه. هذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 114 من الباب الذي عنوانه باب النسبة، الحديث الثالث بسنده عن عاصم بن حميد قال: قال سئل علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليه، سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال، سألوه عن التوحيد هكذا أجاب: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد في بداياتها إلى قوله: وهو عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك، من المتعمقين، من رام عمقا وراء عمق سورة التوحيد قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد وما يماثل هذه الآيات كالآيات في آخر سورة الحشر وفي مواطن أخرى، الإمام هنا ذكر هذين الموردين مثالا. آية الكرسي إنها في نفس هذا المستوى، تلك هي آيات أنزلت لمن؟ للمتعمقين في آخر الزمان. آخر الزمان بحسب الديانات السابقة فإنه يبدأ من يوم ولادة نبينا، ففي الديانات السابقة، في الديانة اليهودية، في الديانة النصرانية، وفي الديانات الأخرى التي تحدثت عن آخر الزمان أنبأت من أن النبي الخاتمة سيولد في آخر الزمان بحسب الديانات المتقدمة. القضية نسبية بحسب ديننا، بحسب ثقافة العترة الطاهرة، فإن آخر الزمان يبدأ من يوم ولادة صاحب الأمر، لأنهم أخبرونا من أن ولادته ستكون في آخر الزمان، ربما يكون الزمان قد بدأ قبل الولادة لكننا لا نملك دليلا على ذلك. فآخر الزمان بدأ مع ولادة صاحب الأمر. قطعا نحن في آخر الزمان، وقد تقدم بنا آخر الزمان. السجاد يقول: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون تتلبسهم هذه الحالة. أية حالة؟ حالة التعمق، التعمق في التوحيد. من هنا كان العنوان، الشأن الرابع التعمق في عقيدة التوحيد، هذا هو عنوان الشأن الرابع. كل شيء جئتكم به وسأجيئكم به منهم، منهم قطعا بقدر ما أستطيع، بقدر ما أستطيع. سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد، إلى قوله: وهو عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. يعني أنه ليس هناك من تعمق إلا وبإمكان المتعمقين أن يصلوا إليه من خلال سورة التوحيد. سورة التوحيد كما مر علينا في الحلقات السابقة تمثل ثلث القرآن، ولذا فمن قرأها ثلاثا كأنما قرأ القرآن كله. قد يتراءى للبعض أنها سهلة الفهم في وجه من وجوهها، إنها أعمق ما في الكتاب، إنها أصعب سورة على العقول. هذه السورة من السور ومن الآيات المغلقة التي تحتاج إلى تعمق. لتدبرها ولأن نصل إلى أغوارها نحن بحاجة إلى تعمق، والتعمق هو في أصله طبعي قبل أن يكون بالتطبع، يولد مع الإنسان مثلما تولد الشاعرية مع الإنسان، وربما يستطيع الإنسان بعد ذلك وإن لم يولد شاعرا أن يكون شاعرا بالتطبع، بالممارسة، بالدربة كما يقولون، بالتدرب والتدريب، بتحصيل المهارات. التعمق في أصله يولد مع الإنسان كالشاعرية، كالتفلسف، كالفلسفة. التفلسف هو حالة تولد مع الإنسان، يمكن للإنسان أن يصبح فيلسوفا بالتطبع، بالممارسة، يمكن ذلك، لكن الفيلسوف الأصل يولد فيلسوفا. وكذلك الشاعر الأصل، الشاعر المفلق يولد شاعرا مفلقا، والمتعمقون يولدون كذلك، يولد والتعمق في طباعه، لكنه لن يستطيع أن ينتفع من تعمقه هذا في التوحيد من دون أن يعود إلى ثقافة العترة الطاهرة. نحن نتحدث عن تعمق في أجواء إمام زماننا، في أجواء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اصطبروا علي فإن الحديث عميق ومهم أيضا. نذهب إلى فاصل.
يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا الله، يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له، يا راحم من لا راحم له، يا صاحب من لا صاحب له. سبحانك يا
تعالوا 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 معي إلى معهد التعمق ومركز الأعماق العميقة. تعالوا تعالوا إلى سيد المتعمقين، هذه آثاره، هذا هو نهج البلاغة الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 26 من كلامه المرقم 18. سيد الأوصياء يحدثنا عن القرآن فيقول: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. يا أيها الباحثون عن حقائق القرآن، هنا القرآن، هنا القرآن. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. عبر تفسيري الفخر الرازي قطعا كما علمكم الوائلي والخوئي والطباطبائي، عبر تفسير السيد قطب كما هي ثقافة حزب الدعوة والأحزاب الشيعية الأخرى، كما ثقفكم محمد باخر الصدر وتلامذته، عبر تفسير ابن عربي كما ثقفكم عرفاء الشيعة العرفاء الشامخون، كل هذا هراء، كل هذا مزبلة. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. لن أقف طويلا، المقام بحاجة إلى حديث مفصل، لكنني سأمر مرورا سريعا على كلماته، وقد قرأتها عليكم في الحلقات الماضية، لكنني مضطر أن أعود إليها، فهي مصادر الحقيقة التي أعتمد عليها. ماذا يقول سيد الأوصياء عن هذا القرآن الذي ظاهره أنيق وباطنه عميق، هذا الذي لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به؟ هو الذي يقول سيد الأوصياء، صفحة 158 والخطبة أيضا رقمها 158، ذلك القرآن فاستنطقوه، استنطقوه علكم تصلون إلى أعماقه. لن ينطقه، لن تستطيعوا الغور إلى أعماقه، لن تصلوا إلى عجائبه، ولن تلامسوا غرائبه، ولن تستطيعوا أن تكشفوا الظلمات به إلا من طريق واحد، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه. من هنا الطريق، من عندي بوابة كتب عليها عين لام ياء، من هنا الطريق، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم يا أمير المؤمنين، صار القرآن سببا لأمراضنا، مرضنا القرآن. المشكلة ليست في القرآن، المشكلة في هؤلاء الذين يرتقون المنابر ويقذرون معاني القرآن، المشكلة في آيات الله العظمى في مزبلة النجف التي تسمى الحوزة، المشكلة في تفاسير الضلال التي كتبها الطوسي ومن جاء من بعد الطوسي إلى يومنا هذا، المشكلة في قذارات الفخر الرازي وسيد قطب وأمثالهم التي ملأت رؤوسنا يا أمير المؤمنين، هذا هو مرضنا. والقذارة، كل القذارة من المراجع، من المرجع الأعلى في النجف إلى المرجع الحضيض. وحينما نفسر قرآنك يا أمير المؤمنين بتفسيرك بحسب بيعة الغدير، يقال عنا ماسونيون. الذي يفسر القرآن بتفسيرك يا أمير يقال عنه ماسونيون، وأولئك القمامة يكونون نوابا عنك يا أمير المؤمنين. هذا هو الواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزة النجف المشؤومة. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عن ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم ودواء دائنا هو في التعمق في شؤون عقيدتنا التوحيدية. هذا هو دواء دائنا، فداؤنا هو الجهل، داؤنا هو البعد عن العقيدة التوحيدية لمحمد وآل محمد، هذا هو داؤنا. دواء دائنا في قرآننا، في قرآننا المفسر بتفسير علينا. ولكن أخبركم عن ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. إذن من أين جاءونا بهذا الذي ينطقون به؟ لقد نطق الشيطان على ألسنتهم، سود الله وجوههم، لقد ضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا، سود الله وجوههم. لا تستثنوا أحدا، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم فلان أفضل من فلان، كلهم يأخذون من كنيف واحد، من قذارة واحدة. الجميع ربما ينفرد أحدهم بكلمة ولكنه يضيف إليها أطنانا من الخراء. هذا هو واقع مراجع النجف منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 وإلى يومنا هذا. وماذا يقول أيضا سيد الأوصياء؟ صفحة 129 ورقم كلامه 125، يقول: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، مستور لا نستطيع أن نتواصل معه، هذا القرآن محجوب، هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق باللسان، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال، ينطق عنه محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط، لا ينطق عنه الصحابة الأعراب في سقيفة بني ساعدة، ولا ينطق عنه الصوفيون الذين يعبث بهم الشيطان صباح مساء ليل نهار، يعبث بظاهرهم وبباطنهم، ولا ينطق عنه عرفاء الشيعة الذين هم في نفس خانة الصوفيين النواصب، ولا ينطق عنه مراجع النجف الذين كل عقولهم تدور ليل نهار في دائرة ثقوب، في دائرة ظروف ثقوب في أسافل جسم الإنسان، منشغلون بما يدخل في بعضها، فبعض هذه الثقوب يدخل فيها ما يدخل، ومنشغلون بما يخرج من كل تلك الثقوب. هذا عالم الزرفوت، ما هو بعالم الملكوت. هم في هذا المستوى ويكتبون لنا المجدد. ماذا جدد لنا؟ عودوا إلى كتبهم، كتبهم تدور مدار البول والغائط ودماء الحيض، هذه كتبهم. لا أدري ماذا جددوا لنا، هل اكتشفوا لنا مثلا بولا بنفسجيا على شوية أخضر على شوية برتقالي مثلا؟ شنو اللي سووه؟ ما هو البول هو البول، وياه اللي يجي نفس الكلام نفس الهراء يكرره ويكتبون لنا هذا مجدد. ماذا جدد لنا؟ إذا جدد ذهب إلى سيد قطب وصار المفكر الإسلامي الكبير، وهو في الحقيقة مضرط. لا هو مفكر ولا هم يحزنون، هو مضرط ويسمونه بالمفكر لأنه لا يتحدث إلا بضلالات سيد قطب وأمثاله. هذا هو واقعنا في النجف، هذا هو واقعنا الشيعي، هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. من هم هؤلاء الرجال؟ ماذا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ تسلمون عليهم من أن الله جعلهم خزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. هؤلاء هم تراجمة الوحي الذين نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. هل تسلمون في الزيارة الجامعة الكبيرة على مراجع النجف الثولان، أم تسلمون على محمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين الأخيار؟ تسلمون على من؟ هؤلاء هم تراجمة وحي الله، جعلهم خزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. هذا في الزيارة الجامعة الكبيرة، ومنها إلى زيارة آل ياسين نسلم على صاحب الأمر: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. هذا هو الترجمان الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. الترجمان هو هذا الحجة ابن الحسن. تقولون نحن في زمان غيبة، أمير المؤمنين هو الذي سيجيبكم. لست أنا، من كلام علي سأجيبكم. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ صفحة 148 رقم الخطبة 150: أتمنى أن تدققوا النظر معي. يا أيها الذين تقولون إنكم شيعة ولستم بشيعة، أنتم شيعة البطيخ. أنتم تقولون نحن شيعة، هذا إمامكم أمير المؤمنين يحدثنا عن عصر الغيبة. صفحة 148 رقم الخطبة 150 من نهج البلاغة الشريف، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات. قطعا لا أستطيع أن أقرأ الخطبة بكاملها، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. الإمام يتحدث عن الفتن فيقول: وأخذوا يمينا وشمالا ظعنا في مسالك الغي وتركا لمذاهب الرشد. أعيد قراءة كلامه صلوات الله عليه: وأخذوا الناس، وقطعا هو يتحدث بالدرجة الأولى عن شيعته، مثلما أخبرنا من أن شيعته في زمان الغيبة الطويلة سيكون تيههم أضعاف تيه بني إسرائيل حينما تاهوا. هو أخبرنا بذلك صلوات الله عليه. وأخذوا يمينا وشمالا ظعنا، ظعنا سفرا حركة، تحركوا في مسالك الغي، يعني أنهم ذهبوا بعيدا، سافروا بعيدا في هذا الطريق. وأخذوا يمينا وشمالا ظعنا في مسالك الغي وتركا لمذاهب الرشد، والمراد من المذاهب الطرق الاتجاهات، وليس المراد من المذاهب ما يصطلح عليه في زماننا على مذاهب المسلمين، هذا لا شأن لنا به في ثقافة العترة الطاهرة. إلى أن يقول أمير المؤمنين وهو يتحدث عن زمان الغيبة: ألا وإن من أدركها منا، منا من محمد وآل محمد. إنه يتحدث عن زمان الفتنة، عن زمان الغيبة. ألا وإن من أدركها منا من محمد وآل محمد. إنه يتحدث عن صاحب الأمر، فماذا يفعل؟ يسري فيها بسراج منير، ويحذو فيها على مثال الصالحين. يتحدث عن الصالحين، عن الأئمة المعصومين، سيتضح الكلام شيئا فشيئا. ألا وإن من أدركها منا من الأئمة صلوات الله عليه يسري فيها بسراج منير، ويحذو فيها على مثال الصالحين. هذا شأن الإمام، فماذا يصنع في غيبته بعيدا عن أنظارنا؟ ليحل فيها ربقا. أتعرفون ما المراد من الربق؟ الربق هو الحبل الذي تتفرع منه حبال عرضية، حبل طولي تتفرع منه حبال عرضية، في كل حبل تربط بهيمة، فلأجل أن تكون البهائم في مكان واحد تربط بهذه الطريقة. هذا الحبل يقال له الربق، لأجل أن يحافظ صاحب البهائم على بهائمه من الأغنام، من الأبقار، من الحمير، فإنه يربط كل بهيمة بحبل، وحبل كل بهيمة يربط بحبل واحد طويل كي يكون بيده، لأجل أن لا تنتشر بهائمه وتضيع. هذا هو الربق. فصاحب الأمر ماذا يصنع؟ في زمان الغيبة بعيدا عن أنظارنا. الإمام سيتحدث عن هذه الحقيقة. ألا وإن من أدركها، من أدرك زمان الفتنة حيث تحدث في البداية أمير المؤمنين وأخذوا يمينا وشمالا ضعنا في مسالك الغي وتركا لمذاهب الرشد، فماذا يفعل صاحب الأمر؟ خصائصه: ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير، هذه خصائص الإمام، ويحذو فيها على مثال الصالح، ماذا يصنع لنا؟ ليحل فيها ربقا. هناك بهائم، بهائم. الإمام يوفر الأسباب لهذه البهائم المربوطة. هناك من ربط البهائم، وصاحب الأمر من وراء ستار يحاول بلطفه أن يفك رباط هذه البهائم. ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا. وهناك عبيد للأصنام، صاحب الأمر يوفر الأسباب لهم، ليس قسرا وجبرا، هم أحرار، صاحب الأمر يوفر الأسباب. ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا. هناك عبيد يعبدون العجول البشرية، عجول ما تسوى الهنعال، وأنتم تعبدونها. ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا. وهناك جهات يكسرها يفتتها ويصدع شعبا ويشعب صدعا، وهناك صدوع يحاول إصلاحها. كل هذا كيف يجري؟ أمير المؤمنين يقول: في سترة عن الناس، وهو في حال الغيبة، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره. القائف الذي يعرف اتباع الآثار من القيافة، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، حتى لو دقق واستعمل كل قدراته في تتبع الآثار واستعمل ملكة القيافة التي عنده على أتم وجه، فإنه لن يدرك أثره. نحن في زمان الغيبة، هذا كلام أمير المؤمنين. فهذا الترجمان موجود، هذا الترجمان سيوصل إلينا ترجمة قرآنه. الإمام هو الذي يقول: ما أنا الذي أقول؟ ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقة في زمن الغيبة ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة عن الناس، إنها الغيبة، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. نذهب إلى فاصل، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل ستتضح الحقيقة.
يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منذر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا نفس الغموم سبحانك يا لا الغاب
كل ذلك يحدث كما قال أمير المؤمنين في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ويستمر الأمير في حديثه يقول ثم ليشحذن فيها قوم. قطعا هؤلاء سيشحذون من قبل إمامهم. ثم ليشحذن فيها قوم، والإمام هنا جاء بلام التوكيد هذه اللام، وجاء بنون التوكيد المثقلة. ثم ليشحذن فيها قوم، هؤلاء القوم ما هم من محمد وآل محمد، أعني الأئمة المعصومين، هؤلاء من شيعتهم. فأمير المؤمنين حين تحدث عن صاحب الأمر ماذا قال؟ ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير. أولئك هم الأئمة المعصومون. هنا أمير المؤمنين يتحدث عن شيعتهم، عن قوم من شيعتهم. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. القين هو الحداد. هناك قوم سيشحذون كما يشحذ النصل بيدي القين، بيدي الحداد. النصل هو السيف، النصل هو الجانب الحاد من أي آلة جارحة، لكنه في الأعم الأغلب يطلق على السيف، وإلا فإن الطرف الحاد من أي آلة جارحة يقال له ناصل، لكن في الأعم الأغلب كما قلت لكم يطلق على السيف. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، مثلما يشحذ الحداد السيف، فإن قوما في زمان الغيبة سيشحذون شحذا. قطعا هذا في ضمن البرنامج الذي تحدث عنه أمير المؤمنين في ضمن برنامج صاحب الأمر، هكذا قال عنه: من أنه يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين، يحذو في تلك الفتنة في زمان الغيبة في زمان السترة، ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. كيف تجلى بالتنزيل أبصارهم؟ إنها أبصار العقول، تجلى بالتنزيل أبصارهم، والمراد من التنزيل هنا القرآن. وقد شرحت لكم معنى كلمة التنزيل حينما حدثتكم عن التنزيل والتأويل. أول معنى ذكرته لكم من أن التنزيل عنوان للقرآن. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، هذا بتوفيق وتسديد من صاحب الأمر. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. تعابير أدبية جميلة. هناك عند العرب ما يسمى بالصبوح، وهناك عند العرب ما يسمى بالغبوق. الصبوح عند بدوي البادية والصحراء يشربون حليب النياق قبل طلوع الشمس، هذا هو الصبوح. والغبوق يشربون حليب النياق بعد غروب الشمس وبعد ذلك ينامون. فهذا عند بدو الصحراء، عند أعراب البادية ما يسمى بالصبوح هو شرب لحليب النياق قبل طلوع الشمس، وما يسمى بالغبوق هو شرب لحليب النياق بعد غروب الشمس، وهذه هي الأوقات التي تحلب فيها النياق، وليس النياق فقط، الحيوانات جميعا تحلب قبل طلوع الشمس وتحلب عند غروب الشمس في أول النهار وفي آخره في بدايات الليل. أما الذين كانوا في القرى في المدن فكثيرون منهم كان صبوحهم أن يشربوا الخمر، خصوصا من الأثرياء ومن الأمراء ومن عتاة القوم وكبارهم، كان صبوحهم في شرب الخمر، يشربون الخمرة قبل طلوع الشمس وكذلك يشربون الخمرة بعد غروب الشمس، فصبوحهم وغبوقهم هو هذا. وإلى هذا المعنى يشير عمرو بن كلثوم في معلقته المعروفة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، أصبحينا يعني اسقينا الخمر صبوحا قبل طلوع الشمس، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. وخمور الأندرين نوع من أنواع الخمور الجيدة. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين، يشير إلى الصبوح والغبوق عند الذين صبوحهم الخمر، من أمثال عمرو بن كلثوم هذا، فهذا من شيوخ القبائل، من أمراء القبائل المعروفة. فالإمام هنا يشير إلى هذا المعنى من أن هؤلاء يغبقون بأي شيء؟ بكأس الحكمة، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. صبوحهم حكمة محمد وآل محمد التي تتفجر ينابيعها من قلوبهم على ألسنتهم. والله حين أتذكر مراجع النجف فإن الضحك يسيطر علي، لا أقصد في هذه اللحظة، فهذا لا يتوقع مني وأنا أمام الكاميرات، لكن الضحك يسيطر علي وأنا أتذكر هزال هؤلاء المراجع الذين لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم، ولا يحسنون أن يتكلموا جملتين بشكل صحيح، حتى لو كتبوا فإن بياناتهم مشحونة بالأخطاء وبالعيوب وبالاشتباهات الكثيرة. صاروا بعد الواقع الإعلامي الجديد صاروا مضحكة للوهابيين، صاروا مضحكة للقاصي والداني. هؤلاء هم الذين يضحكون علينا من أنهم نواب لصاحب الأمر. نواب صاحب الأمر هؤلاء بحسب أوصاف أمير المؤمنين، أين نجدهم؟ لا وجود لهم، وربما لهم وجود ولكننا لا نعرفهم. هؤلاء نواب صاحب الأمر، لا هؤلاء الذين ملأوا رؤوسهم بقذارات النواصب، وملأوا رؤوسنا بعد ذلك بتلك القذارات، وأضافوا إليها قذارات من قذاراتهم هم. هؤلاء هم الذين يتواصلون مع صاحب الأمر ويتواصل معهم صاحب الأمر. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هذا الكلام ليس بوابة لأي مدع يدعي، علينا أن نفهم كلامهم بحسب معاريض حديثهم. الأمير هكذا قال، قال ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل، هذا يعيدنا إلى حديثهم. هم أخبرونا من أن حديثهم حياة للقلوب، من أن حديثهم جلاء للقلوب، كما يجلو الصيقل الرين عن السيف. الصيقل هو القين، الصيقل هو صانع السيوف، والقين هو الحداد مطلقا، قد يصنع السيوف وقد يصنع غيرها. الصيقل صانع السيوف والقين حداد، ربما يصنع السيوف وربما يصنع شيئا آخر. في أحاديثهم الشريفة، من أن أحاديثهم، من أن رواياتهم التي على أساسها يميزون الشيعة لا على أساس الإدعاءات الكاذبة، أن يخرج أي مدع يتحدث بما يريد أن يتحدث وهو يتحدث جهلا من دون فهم، من دون معرفة بمعارفهم. هم قالوا من أن أحاديثهم جلاء للقلوب، من أن حديثهم يجلو القلوب كما يجلو الصيقل الرين والصدأ عن السيوف. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل بعد أن يمتلئوا معرفة بتفسيرهم بحسب ما بايعوا بيعة الغدير، حينئذ تأتي الحكمة بعد حصول الإخلاص، والإخلاص لا يتحقق إلا بعد التعمق في التوحيد. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذه كلماتهم، هذه أحاديثهم، وهذا منطقهم، وهذه ثقافتهم الأصيلة. فروا من ثقافة النجف، إنها ثقافة سقيفة بني ساعدة. فروا من هؤلاء المراجع، فروا من خطباء المنبر، عودوا إلى أئمتكم، عودوا إلى ثقافة الأطهار. هذه هي ثقافة الأطهار. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل بعد أن تنظف قلوبهم، وبعد أن تجلى قلوبهم بمعارف العترة الطاهرة، حينئذ سيأتي الفيض. فإن العلم كما قال أمير المؤمنين لكميل يزكو على الإنفاق. إذا ما امتلأت القلوب والعقول بمعارفهم الحقيقية وأنفقت لشيعتهم، حينئذ ستزكو هذه المعارف، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. فإن الحكمة تفاض عليهم من قبل إمام زمانهم صباحا ومساء. هذه حقائق نحن لا نتلمسها، نحن بعيدون عنهم، لكن هذه حقائق. فإن الحكمة تتنزل صباحا ومساء في قلوب هؤلاء. هذه حقائق. أنا لا أتحدث عن نص واحد، أنا أتحدث عن حقائق القرآن بكله بتفسيرهم، أنا أتحدث عن كل أدعيتهم وزياراتهم، أنا أتحدث عن كل نهج البلاغة هذا، وعن كل ما قاله أمير المؤمنين. هذه الحقائق موجودة في كل تلك المعطيات، هذه حقائق قطعية يقينية. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، وهو دليل تواصلهم. كيف يعرفون أنهم على تواصل مع إمام زمانهم ما دامت الحكمة تفاض عليهم صباحا ومساء؟ هم بذلك عارفون أنهم على صلة مع إمام زمانهم. هذا لا ينشأ إلا بعد التعمق في التوحيد، لأن الإخلاص في التوحيد لابد أن يكون مسبوقا بالتعمق في شؤون عقيدة التوحيد. فإذا ما تعمق المؤمن في شؤون عقيدة التوحيد ضمن سياج ثقافتهم، ضمن قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ضمن حديثهم المفهم بتفهيمهم، بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة، بعيدا وبعيدا جدا عن قذارات مراجع النجاة في موضوع التوحيد وفي موضوع العقيدة السليمة، بعيدا عن كل هؤلاء، لابد أن يتحقق التعمق في شؤون عقيدة التوحيد، وهذا يقود إلى الإخلاص. ومن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ومن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وهذه أمور قطعية، هذه أمور ليس فيها اختلاف وليس فيها تخلف وليس فيها استثناءات، هذه قواعد ثابتة. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذا هو التعمق في التوحيد وهذه نتائجه. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافور.
مثلما ذكر لنا أمير المؤمنين، الصالحين من شيعة الحجة بن الحسن زمان غيبته، وكيف أن الإمام الحجة من وراء ستار يشحذهم كما يشحذ القين النصل، ومن أن الحكمة منه تصل إليهم صباحا ومساء، يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح صباحا ومساء. وتوقعوا الفرج صباحا ومساء، إنها مواعيد التواصل مع صاحب الأمر، حيث تصل فيوضات حكمته إليهم، يتلمسون إمامهم صباحا ومساء، هم الذين ينطبق عليهم هذا المعنى بشكل حقيقي كامل. توقعوا الفرج صباحا ومساء، الفرج بالنسبة لهم في هذه الحكمة الواصلة إليهم، وهم يعرفون أن إمامهم لا زال متواصلا معهم، وهذا هو الفرج الحقيقي. أنا لا أريد أن أبعد المعاني الأخرى، ولكن بالنسبة لهؤلاء كل بحسبه. توقعوا الفرج صباحا ومساء، إنهم يتوقعون الحكمة الواصلة إليهم من إمامهم، وهذا هو الذي يشدد رباطهم به ومعنى المرابطة في فناء إمامهم هو هذا. إنهم يرابطون صباح مساء والمدد واصل إليهم. أولئك هم شيعة صاحب الأمر الذين يفترض أن يكونوا في زمان غيبته، نحن لا نعرفهم، هذه مشكلتنا، لأننا وين ماك واحد مسربة نعرفه، نعرف السرابيت، احنا نعرف الهتلية، السقاطات، السلابات، وين ماك واحد زايع تلقاه نعرفه، أما هؤلاء لا نعرفهم نحن. هذه تعابير شعبية سوقية عراقية. أمير المؤمنين هنا يحدثنا هم عن ذولا اللي زايعتهم القاع، عن هالسرابيت هاي اللي ابتلينا بيهم، هالصقاطات. ماذا يقول أمير المؤمنين عن هالصقاطات في الخطبة 87 من خطب نهج البلاغة، صفحة 78؟ وآخر، هذا صنف من أصناف هذول الصقط السرابيت، وآخر قد تسمى عالما وليس به، ما هو بعالم، هو يسمي نفسه آية الله العظمى، والناس يسمونه الإمام الفلاني، الإمام القندرائي. وآخر قد تسمى عالما وليس به، ما هو حاله؟ فاقتبس جهائل من جهال. بالضبط مثلما يصف إمامنا الصادق أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، من أنهم تعلموا بعض علومنا الصحيحة، تعلموا بعض العلوم وأضافوا إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. الشيعة كما يقول إمامنا الصادق فيتقبل ذلك المستسلمون من شيعتنا، يتقبلونه من هؤلاء المراجع على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. فهؤلاء المراجع ضلوا بجهالاتهم هذه وأضلوا الشيعة معهم. هذا كلام الصادق، والرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهما. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال. الجهال إنهم المراجع الذين درسوه والذين سبقوه، وأما الضلال فهم النواصب، فهو يقدس أساتذته وهم جهال حمير، أخذوا دينهم من جهال قبلهم. هذا لأنني أحملهم على أحسن المحامل، وربما يكونون شياطين لعناء أنجاس، لكنني أحملهم على أحسن المحامل، جهال أغبياء ثيران يأخذون دين النواصب ويتوقعون أنه دين محمد وآل محمد ويضحكون به علينا. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. هؤلاء وكلاء المرجعية، معتمدو المرجعية، هؤلاء أصحاب العمائم الصغار. ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، على آرائه التي هي من عنده، أو على آرائه التي أعجب بها وجاء بها من المنهج العمري من تفاسير نواصب السقيفة. قد حمل الكتاب على آرائه. قارنوا بين هؤلاء وبين أولئك الذين يرمى التفسير في مسامعهم، صاحب الأمر يرمي التفسير في مسامعهم ويوصل الحكمة إليهم صباحا ومساء. قارنوا بين هؤلاء وهؤلاء، سرابيت النجف هؤلاء، هذا هو الذي يقال له مرجع عالم قد حمل الكتاب على آرائه، لأنه يرفض أحاديث أهل البيت، إنها ضعيفة بحسب علم قنادرهم، علم رجالهم. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم كالتلقيح الصناعي مثلا، كالمعاملات الربوية وأمثال ذلك. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول هكذا يدعي، أقف عند الشبهات. بالضبط كهذا الذي جاء يسأل الإمام السجاد في المدينة، سأل الإمام السجاد عن قتل النملة التي تتحرك في الأرض في التراب ويدوسها الإنسان ويقتلها، فهل يجوز قتل النملة؟ الإمام السجاد يعرف هذه الأسئلة، هذه أسئلة عراقية نفسها عراقي. قال له من أي البلاد؟ قال من الكوفة من العراق. أهلا وسهلا يا بعد روحي. قال عجيب أمركم أنتم يا أهل العراق، تقتلون الحسين ولا تستشكلون، وتستشكلون من قتل نملة، تتحرجون من قتل نملة. بالضبط هذا هو الذي يفعله مراجع النجف، يظهرون الاحتياطات مثلا لقضية ترتبط بشخص مثلا يسكن قريبا من بيوتهم حتى تنتشر هذه القضية بين الناس، أما هم يأكلون صاحب الأمر بكله، يأكلون أمواله مثل ما نقول بالتعبير العراقي من هالفتش لهالفتش، يأكلون أموال صاحب الزمان سرقة بشكل واضح، يأكلونها من هالفتش لهالفتش، بطونهم وبطون عوائلهم مليئة وملأة بالمال الحرام الذي سرقوه باسم صاحب الزمان من الشيعة. يقول أقف عند الشبهات. جناب الأغا محتاط، محتاط أبو اللقو، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع. والله لما من الآن اللي يسمعون حديثي يعرفون أن هذه الكلمات تنطبق عليهم جميعا، على كبار الأمامنا وصغار الأمامنا كلهم إتلية بنفس الربطة. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع. ما كل دينكم هو بدعة؟ تحاربون الشعائر الحسينية على أنها بدع، هو الدين كله الذي عندكم بدع، هو بدعة ناصبية، دين محمد وآل محمد شيء آخر. ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع. أمير المؤمنين يعطينا تقييمه لهذا المرجع العظيم، يقول فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. هذه هي الحقيقة. لما أقول لكم هؤلاء حمير وحمار يركب على حمار. رجاء رجاء اتحفونا اتحفونا الكنترول روم اتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ردي اجيب الاسماء. واحد قال لي ازرق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة الي. قال توصل اطمئنن تركبهم يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا اقول لك تركب يعني خلاقة أهميشيني مرتب خلاقة أهميشيني جميع بقول لك مكان حالة الفنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا الواقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين
بشنو أعظم؟ اسمع
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوط ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه. وهذا هو سبب تيه الشيعة مراجعهم هذا حالهم لا يعرفون باب الهدى فيتحركون باتجاهه ولا باب العمى فيبتعدون عنه. لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء. هذا هو الذي ذكرته لكم في برامجي من أنكم إذا كنتم مضطرين لتقليد مراجع النجف فتعاملوا معهم كما تتعاملون مع الميتة أن تأخذوا منهم بالقدر الضروري. هذا المنطق الذي كلمتكم به ما هو من عندي، إنه منطق أحاديثهم منطق رواياتهم. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. أمير المؤمنين مستمر في حديثه، فأين تذهبون؟ أين تذهبون يا أيها الشيعة؟ الإمام هو الذي يقول، إنني أقرأ من الخطبة نفسها، لا زال الكلام متواصلا، فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة؟ نحن وضعنا لكم أعلاما، تركنا لكم قرآنا مفسرا بتفسيرنا، تركنا لكم حديثا مفهما بتفهيمنا، اشترطنا عليكم شروطنا في بيعة الغدير، بينا لكم الحقائق، فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ تقولون من أن الإمام غائب، مر الحديث عن أمير المؤمنين كيف أن الإمام يتواصل مع شيعته، مر علينا. إذا كان الإمام تركنا فهذا بسببنا، تركنا لأنفسنا. أما برنامج الإمام فإنه يتواصل مع أشياعه المخلصين. فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن؟ كيف يكون ذلك من دون أن نفسر القرآن بتفسيرهم؟ وإذا كان تفسير القرآن لابد أن يكون منهم، فأين تفسيرهم للقرآن؟ هي هذه الأحاديث التفسيرية التي ينكرها مراجع النجف الأغبياء الثولان الحمير. لو لم يكونوا حميرا لما أنكروا الأحاديث التفسيرية. هذا أمير المؤمنين يقول أنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف ننزلهم؟ ننزل محمدا وآل محمد هذه المنازل من دون أن نعرف تفسير القرآن. وفي بيعة الغدير بايعنا على أن التفسير منهم فقط. إذن أين هو تفسيرهم؟ لا يوجد إلا الأحاديث التفسيرية التي ينكرها غبران النجف الحمير البغال الثولان. تعترضون على أوصافهم هذه؟ هذه أوصاف مدح لهم، وإلا فإنهم سيكونون كفارا بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، لأنهم نقضوا بيعة الغدير، والآية صريحة في كفر منكر وناقض بيعة الغدير. وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش، كونوا في إقبالكم عليهم كإقبال الإبل العطشة على الماء. حينما ترد الإبل العطشة ترد مجنونة على الماء، هكذا أقبلوا وتواصلوا مع محمد وآل محمد. هذا كلام أمير المؤمنين، إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف. فأنزلوهم، أنزلوا العترة بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. أيها الناس، لا زال أمير المؤمنين يخاطبنا، أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا من محمد وآل محمد، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون. عليكم أن تعودوا إلى حديثنا، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. أنتم يا معاشر شيعة المراجع تنكرون ما تنكرون من حقائق دين العترة لأن مراجعكم ينكرونها. ها هو أمير المؤمنين يقول لكم فإن أكثر الحق فيما تنكرون. إذا فهمنا الدين بهذا الفهم وشخصنا أصحاب الضلالة وأصحاب الجهالة وشخصنا أولئك المتعمقين، أقول إذا فإننا بإمكاننا أن نتواصل مع أولئك المتعمقين كي نتعلم التعمق في شؤون عقيدة التوحيد قطعا عبر مفردات ثقافتهم، عبر معطيات معارفهم من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن خلال حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليه. هذا هو كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، المتوفى سنة 413 للهجرة. هذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 78. هناك حادثة جميلة منقولة عن قنوة، وقنوة هذه هي بنت رشيد الهجري. القنواء في لغة العرب تعني الطويلة، قنوة معناها في اللغة، لا أقصد أنها هي طويلة، لا أعرف وصفها، لكنكم قد تستغربون هذه الكلمة. القنوة هي الطويلة. قنوة بنت رشيد الهجري تقول: قلت لأبي ما أشد اجتهادك، ورشيد الهجري معروف من أصحاب الأسرار العلوية، وكان شديد العبادة، طويل التهجد، كثير السجود، هذا هو حاله الذي نعرفه عنه. فابنته قنوة تقول له، تقول لأبيها رشيد الهجري: ما أشد اجتهادك، ما أشد عبادتك، ما أشد سعيك في الإخلاص في عملك الديني. فماذا قال لها؟ قال: يا بني، يأتي قوم بعدنا، إنه يتحدث عن آخر الزمان الذي يبدأ من ولادة صاحب الأمر، وهو من أصحاب علم المنايا والبلايا. يا بني، يأتي قوم بعدنا، هذا رشيد يتحدث، رشيد الهجري، يأتي قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا. هؤلاء هم المتعمقون، هؤلاء هم الذين يرمى التفسير في مسامعهم وتصل الحكمة إليهم من إمام زمانهم صباح مساء، يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح كما يقول أمير المؤمنين في وصفهم مثلما قرأت عليكم قبل قليل: يا بني يأتي قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا. الدين هو هذا، الدين المعرفة، المعرفة أعلى رتبة من أعلى مراتب الاجتهاد. الاجتهاد هو الإخلاص في العبادة، لا أتحدث عن الاجتهاد الذي جاء به مراجع الشيعة من النواصب. الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية هذا أمر ناصبي صرف ملعون عند محمد وآل محمد. الاجتهاد الذي يتحدث عنه هنا رشيد الهجري مع ابنته العبادة، الغاية في العمل، الانقطاع والإخلاص، هذا هو المراد من الاجتهاد. لا علاقة لمصطلح الاجتهاد الذي يتحدث عنه مراجع النجف، ذلك من مصطلحات الضلال، كفانا صاحب الأمر شرها وضلالها. يا بني يأتي قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا، إنه التعمق في التوحيد، إنه التعمق في العقيدة السليمة، إنه التعمق في معرفة إمام زماننا. فحلقاتنا هذه عنوانها أعرف إمامك. لازال الحديث متواصلا في الشأن الرابع من شؤون عقيدة التوحيد، التعمق في عقيدة التوحيد. قبل أن أودعكم نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمام زمانكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.